بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2652 مكرر 97 ومكرر 2162628. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 201-3684. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. عنواننا البريدي: راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله، صباح الطاعة والخير. أحبتي، أستعرض عليكم مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. تلاوة حزب من القرآن الكريم تقدم إليكم عند 6:11، ومن ثم تستمعون نور من القرآن عند 6:29، وبعد ذلك يقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 6:42، ومن ثم نقدم إليكم معالم النور عند 6:44. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم فاطمة في القرآن والسنة عند 7:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:13، وبعد ذلك نقدم إليكم الزهراء كمالات وكرامات عند 7:19، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 7:45. نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى سويعات الرحيل عند 8:17، ومن ثم نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 8:34، وبعد ذلك تستمعون من ألقاب فاطمة سلام الله عليها عند 8:43. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الثاني عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم.
وكلم في الدجى موسى وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه يمتحب امتحابا لك الفضل العظيم لك الفضل العظيم يا رب لك الفضل العظيم مننت به وأجزلت الثواب ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب لك الفضل العظيم لك الفضل العظيم يا
رب. أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تحدثنا في هذه الآية عن المفاهيم التي يمكن الاستفادة منها، ولا سيما بحث التوبة، وذكرنا أن العبد إذا أذنب وابتعد عن الله يمكن أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الندم ومن خلال التوبة والرجوع إلى الله، وبالتالي أيضا سوف يكون الله سبحانه وتعالى تواب رحيم بالنسبة لهذا العبد، من باب أن الله أيضا سوف يرجع إلى رحمته التي ينعمها وتشمل هذا العبد، لكن بشرط بعد أن يتوب العبد ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يطرح سؤال أيضا في هذه الآية، وهي أنه ما هي هذه الكلمات؟ الآية تقول فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هذه الكلمات؟ وهذا البحث أيضا وقع مورد الخلاف والنظريات بين المفسرين. البعض يعتقد أن الكلمات هي قوله تعالى كما جاء في سورة الأعراف الآية 23، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الآية يقولون هي الكلمات التي تلقاها آدم، وبالتالي هي كانت مورد المقصود من هذه الآية. ولكن أيضا هذا لا يمنع أن هنالك آراء أخرى، خصوصا أنه جاء في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيت العصمة، وحسب الظاهر أيضا عن الطريقين، يعني عن طريق مدرسة أهل البيت وبقية المسلمين، أنه المراد من الكلمات هي أسماء أفضل مخلوقات الله، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم جميعا. هؤلاء هم قمة الإنسانية وقمة الوجود الإلهي الذي أعطاه لمقام الإنسان. وآدم بحسب هذه الروايات توسل بهذه الأسماء وطلب العودة والإنابة والرجوع، فقبل الله توبته فتاب عليه بحق هذه الأسماء. وطبعا الله هو الذي علمه هذه الأسماء بحسب هذه الآية، وبحسب الآية السابقة أو الآية السابقة وعلم آدم الأسماء كلها، أيضا هذا البحث يدخل في تلك الأسماء. إذن هذه الكلمات بحسب الروايات إما تكون هذه الآية التي تلوناها من سورة الأعراف الآية 23، وإما يعني البحث كان في الآية في سورة الأعراف في قضية فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما إلى آخر الآية، الله سبحانه وتعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى آخر الآيات. إذن هنالك في سورة الأعراف أيضا هذه القصة تتكرر، فيقولون أنه هذه الآية قال ربنا ظلمنا أنفسنا هي تلك الكلمات. ولكن أيضا تأتي روايات تتحدث عن أسماء أهل البيت عليهم السلام اللي هم قمة الإنسانية، وكما يقولون لا يوجد هنالك تعارض وتنازع بين القولين، ربما تكون هذه مع هذه يمكن الجمع بينهما. من المفاهيم التي تستخرج من هذه الآية أنه الإنسان يستمد التوفيق من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى التوبة، يعني الإنسان يطلب التوفيق بالنسبة إلى التوبة، ليس فقط ذلك كذلك يتعلم كيفية التوبة من الله. في هذه الآية الله علم آدم كيفية الرجوع والإنابة إليه، لذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا الحركة والتعليم كان من الله سبحانه وتعالى في كيفية رجوعه، وهذا هو تعليم لكل الإنسان، لكل إنسان. إذن ليس فقط الإنسان يستمد العون والتوفيق والمدد كما يقولون من الله، وإنما أيضا لا يتعلم كيفية التوبة والرجوع. لذلك يقول من ربه. في هذه الآية أيضا من شؤون ربوبية الله وتربية الله هي قبول التوبة وإراءة الطريق. لذلك يقول من ربه، يعني الله هو الذي أراه الطريق وهو الذي أيضا علمه التوبة وقبل أيضا التوبة، وليس فقط تعليم. أيضا يمكن أن يستفاد من هذه الآية أنه كل هذا اللطف وقبول التوبة هو فعل الله فقط. لذلك يقول إنه هو التواب الرحيم، وهذه هو تشير أن هذا المقام، مقام التوبة ومقام الرحمة، هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم يعطيها من يشاء من عباده من قبيل أهل البيت والمعصومين، أنه مقام الرحمة، ولكن على كل حال قبول التوبة هو فعل الله فقط. طيب أيضا من المفاهيم المهمة في الآية أنه إذا كانت التوبة واقعية وحقيقية وكما يقولون اليوم جدية بشكل جاد، فإن الله سيقبل تلك التوبة، هو التواب، هو التواب. إذن المهم أن تكون المبادرة من الإنسان في رجوع الإنسان. الله يعلم الإنسان، لكن الإنسان هو الذي يجب أن يخطو خطوة بحيث أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يستفاد من الآية من خلال هو التواب، وهذه يراجع فيها كتب اللغة بالنسبة إلى التواب، أنه إذا عاد الإنسان وأذنب مرة أخرى، يعني الإنسان أذنب ثم تاب ثم عاد وأذنب، إذا رجع مرة أخرى أيضا الله يتقبل التوبة، وحتى إذا أذنب وعاد مرة ثالثة أيضا يتقبل التوبة، وهكذا. لكن هذا ليس معنى ذلك أن الإنسان يتسافل ويتمادى، لأنه هذه لا يفهم منها. الله يريد أن يعلم الإنسان التمادي في الذنوب والتعود على الذنوب، لكن لو سقط الإنسان ثانية وثالثة ورابعة أيضا الله يقول تواب، يعني تتكرر التوبة وليس فقط مرة واحدة الله يتوب. هذه من قمة الرحمة الإلهية التي ربما لا نستطيع أن ندرك جزء قليل منها. قبول التوبة أيضا هنا في الآية مترافق مع الرحمة، ليس فقط التوبة، يعني الله يقبل التوبة مع الرحمة الإلهية. لذلك إنه هو التواب الرحيم، يعني حالة الرحمة مع التوبة، وهذه أيضا من رأفة الله ورحمة الله ومقام أرحم الراحمين الذي نسأل الله أن نناله وأن نصل إليه، يعني نصل إلى أن نكون مركز وساحة لنزول الرحمة الإلهية، وأن نهيئ هذه الأرضية في نفوسنا. وهذا طريق للتربية، حيث أن الأبناء إذا عادوا واعتذروا يجب أيضا على الآباء أن يكرروا التوبة والعفو عنهم، يعني يجب أن لا، حتى في التعامل بين المؤمنين، وهذا موجود في الروايات أن المؤمن عليه دائما أن يكون سمح وسهل ويكثر يعني السماح للآخرين وأن يعفو عن الآخرين حتى أن تكررت الأخطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل التوبة، أن نعود نحن إلى الله، وأن نشمل برحمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا نحن أيضا مع الآخرين أن نكون توابين رحماء مع الآخرين ومع أبنائنا، مع أخواننا، مع كل المجتمع البشري إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله. Thank you.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج معالم النور. نستضيف في هذه الحلقة سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير، فأهلا ومرحبا بسماحته.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سمحت السيد، ونحن نتحاور ونتحدث حول موضوع السياق ومدى أهميته في بنائية وعمارة الصورة القرآنية. تفضلتم طبعا في اللقاءات السابقة بالإشارة والتوضيح لهذا المعنى، وأيضا تحدثتم حول دور السياق في حركة التفسير.
نعم.
في اللقاء الماضي كعملية تطبيقية عرضتم لمثال تطبيقي اتخذتم فيه المفردة عنوانا للتطبيق.
نعم.
واخترتم كلمة ارتداد.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه.
نعم.
وتفضلتم بأن الارتداد في هذه الآية من أول وهلة ربما يشير إلى أنه ارتداد فقهي، يعني
نعم.
يعني مثلا ملي أو فطري كما
نعم.
هو موجود في المصطلحات الفقهية، ولكن في الواقع هذا ارتداد ولائي.
نعم.
نعم، كما هو واضح من السياق.
نعم.
الآن فيما سبق تفضلتم بالإشارة إلى أن العملية لا تقتصر فقط على المفردة، ولكن أيضا تنسحب إلى المقطع وأيضا إلى الآية وربما أيضا إلى عدة آيات، لأن
نعم.
الموضوع هنا عملية بناء.
نعم.
لا بنا فلا بنا، ثم البناء العام للسورة القرآنية.
نعم.
بعد أن تفضلتم بعرض مثال للمفردة، هنا نود أن تعرضوا أيضا للإخوة والأخوات المستمعين مثالا للمقطع.
نعم.
كدليل على أهمية السياق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا الأمثلة هي التي توضح الفكرة التي طرحتموها ودور السياق، ولهذا نحن يعني نستعرض الأمثلة ليس في مجال التفسير وإنما في مجال علوم القرآن.
نعم.
من أجل أن تتضح الأفكار في علوم القرآن، فنستخدم النماذج المتنوعة والمتعددة حتى تتضح الفكرة المنهجية في التفسير.
نعم.
كما تفضلتم يعني القرآن أو السياق من خلال المقطع، يعني مقطع في آية مثلا، هذا المقطع المعروف والمشهور والذي اتخذ من قبل بعض الناس الذين لا يدركون أو يحبون التقاعس وموالاة الظالمين، اتخذ سلاحا شهروه أمام المؤمنين والمجاهدين، وهو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كما تعلمون أستاذ معروف، هذا يعني نحن شخصيا كثير عانينا من هذا المقطع في الآية المباركة، عندما كنا نتحرك بوجه الطاغية الظالم الجائر. يقول لنا الكبار الآخرون أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني عندما أنت تواجه الحاكم الطاغية الظالم وتتحرك ضده وتعمل عملا سياسيا، طبعا هذا يؤدي بك إلى التهلكة، والله عز وجل ينهانا من أن نقع في التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حتى وصل الأمر إلى أن تصلي في المسجد، ها تقرأ عليك هذه الآية المباركة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الصلاة في المسجد يغيظ الطاغية فقد يؤدي بك إلى التهلكة. وطبعا هنا بغض النظر عن هذا المقطع ولا تلقوا بأيديكم، هذه الباء يعني هل هي باء زائدة؟ فصل الآية ولا تلقوا أيديكم، يعني قوتكم هنا بمعنى القوة، بمعنى الدولة الإمكانات.
نعم. نعم.
أو غير زائدة فصير ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم، يعني المفعول.
نعم.
به محذوف، سواء كان هذا التفسير الأول أو الثاني المشكلة هي واحدة.
نعم.
سواء لا تلقوا أنفسكم بأيديكم أو ولا تلقوا أيديكم، يعني الباء هنا زائدة، يعني قوتكم.
نعم.
يعني إمكاناتكم. لكننا عندما نجد نرجع إلى هذا المقطع القرآني ولا تلقوا بأيديكم ولا التلك، نجده هذا مقطع ضمن آية مباركة في سورة البقرة، وهي الآية 95 بعد 100.
نعم.
وفي هذه الآية المباركة 4 مقاطع، وأنفقوا في سبيل الله المقطع الأول، المقطع الثاني النهي، يعني المقطع الأول أمر كان أمرا في الإنفاق في سبيل الله، المقطع الثاني نهي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المقطع الثالث أمر رجع إلى الأمر وأحسنوا، المقطع الرابع تعليل وهو إن الله يحب المحسنين. عندما نأخذ هذا المقطع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ضمن الأوامر، يعني قبله.
نعم.
أمر في الإنفاق، وبعده أمر بالإحسان،
نعم،
وبعده ترغيب إن الله يحب المحسنين.
نعم.
نجد أن الآية بالعكس، الآية تقول عندما لا تنفقون وعندما لا تؤيدوا وتدعموا المجاهدين في سبيل الله، لا تبذلون أموالكم في سبيل الله، طبعا في سبيل الله هنا بحسب سياق كما يقول العلامة الطباطبائي، سياق الآية نجد السبيل هنا سبيل الله عز وجل هنا بمعنى الجهاد وبمعنى العطاء. لماذا؟ لأن الآية التي قبلها في نفس الصفحة في سورة البقرة مثل الآية 91 بعد 100 ماذا تقول؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الآية التي بعدها،
نعم،
الآية التي بعد 93 بعد 100 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة،
نعم،
ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الآية التي قبل هذه الآية يعني 94 بعد 100 تقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله. هنا سبيل الله يعني سبيل الجهاد وسبيل فقع عين الفتنة وعدم الوقوف متفرج على الوقوف المتفرج على الفتنة.
نعم.
فعندما تبذل المال وتبذل النفس في سبيل إطفاء نار الفتنة وفي سبيل مقاومة الظالمين، هذا يجنبك ماذا؟ التهلكة.
نعم.
لأنك عند المجتمع عندما لا ينفق على الجهاد وعلى المقاومين والمجاهدين بوجه الطغيان وبوجه الظلم، طبعا يتحول المجتمع الطاغي يسيطر على المجتمع، وأي تهلكة أكبر من أن يسيطر حاكم ظالم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، ولي عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذن من خلال تدبر الآية، المقطع في الآية، سياق في الآية، ومن خلال سياق الآية المباركة في سورة البقرة، نجد أن الآية على العكس تماما، التهلكة يكمن في عدم الإنفاق
على الجهاد،
على الجهاد وفي دعم المقاومين والمجاهدين.
نعم، أحسنت. في الواقع سمحت سيد، هذا مثال بارز لمدى أهمية موضوع السياق في حركة التفسير.
نعم.
الآن كما أوضحتم الأمر على العكس تماما.
نعم.
يعني الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو في عدم الجهاد وليس،
نعم،
في الجهاد. وللأسف هذه الآية القرآنية حورب بها الكثير جدا من الثورات والنهضات، وعلى رأسها ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
أحسنت.
حتى أيضا عورض الإمام الحسين عليه السلام بأنه بهذا الشكل يلقي
بالضبط
بنفسه إلى التهلكة.
أحسنت.
وكيف يمكن ذلك؟
أحسن. صرح،
نعم،
كثير من، نعم، الكتاب، ابن تيمية مثلا،
نعم،
يقول،
نعم،
الحسين، نعم، ألقى نفسه في التهلكة،
نعم، صرح، مع أنه قام للإصلاح في أمة جده
بالضبط،
وهو إمام معصوم. هلا بغض النظر عن هذه الأشياء،
نعم،
كيف يمكن أن يقوم بالإصلاح في أمة جده ثم يلقي بنفسه إلى التهلكة؟
الحسين عليه السلام حقق في ثورته فتحا،
نعم،
من لحق بنا استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح.
نعم.
سيد قطب في كتابه الظلال،
نعم،
يقول أي شهيد أكبر من الحسين،
نعم،
تهفو له القلوب، يستوي في ذلك المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين،
صحيح،
وحتى من غير المسلمين كما يذكر في كتابه في الظلال، عندما يأتي الآية المباركة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم.
يقول قد يتبادل الذهن أي نصر حققه الحسين،
صحيح،
عليه السلام في نهضته في كرى. يقول أكبر فتح في التاريخ حققه الحسين في ثورته.
نعم. من ناحية أخرى، كناحية أوسع، لا شك أن الجهاد إذا كان هنا التهلكة بمعنى القتل مثلا والموت، لا يمكن أن تكون حركة الجهاد تدور عجلة الجهاد بدون ضحايا يعني وبدون دماء.
أحسن.
فهذا أصلا ضروري، شيء ضروري إذا نظرنا أيضا من هذه الزاوية التي ينظرون إليها. كيف يمكن الإنسان أن يجاهد بدون أن يرق دماء؟ هذا لا يمكن أبدا.
يعني القرآن يقول وأنفقوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هناك إنفاق النفس حتما عندما تجاهد، هناك تضحيات، هناك، ولكن الهدف عندما يكون كبيرا يستقل الإنسان كل التضحيات. وطبعا نحن عندما نجد في معركة أحد 70 شهيدا في معركة أحد من خيرة المسلمين، من جملتهم حمزة أسد الله وأسد رسوله، طبعا هذه تضحيات في هذا ليس تهلكة،
ليس تهلكة،
بالعكس هذه الدماء تجذر الدين وتجذر على طريقة إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف
خذيني.
هذا يمثل قمة الإباء وقمة يعني سحق الأنانية واعتبار الدين والمبدأ هو الأساس. طبعا أستاذ معروف قبل أن يعني ننتقل إلى آية أخرى أو مقطع آخر، نجد روايات عن أئمة أهل البيت في هذا المقطع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أحيانا تشير إلى الإسراف في العطاء أو الإسراف في البذل هذا. ولهذا العلامة الطبرائي يقول أن الآية يعني الإمام هنا استفاد من الإطلاق ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني عدم العطاء والبذل ودعم المجاهدين تهلكة، كذلك هناك أنواع من العطاء أو من الإقدام يعتبر بمثابة التهور. نستطيع هم الآية، ولو أن سياق الآية وحتى أسباب نزولها جاءت في يعني التهلكة عدم الإنفاق وعدم يعني العطاء،
لا بد أيضا من التخطيط والبرمجة في حالة البذل وحالة الإنفاق.
بالضبط.
يعني لعملية الإعداد للجهاد لا بد أن تكون هناك خطة. نعود للإمام الحسين عليه السلام، كانت له خطة، كان له برنامج أساسا. مع كل ذلك، مع أنه أنفق الكثير، حقيقة كان الإمام الحسين عليه السلام كريما في الإنفاق.
أحسنت.
لأنه أنا يعني أنفق نفسه،
لكن بتخطيط،
ولكن بتخطيط
وبوعي حتى وبوعي. تتحول هذه الدماء إلى ثورة تطيح بالظالمين. ولهذا طبقت يعني من قبل بعض أئمة أهل البيت في بعض الروايات، اعتبرت أن التبذير أو الإسراف أو الإقدام في مواضع الإحجام هذا يعتبر تهور وليس شجاعة، لأن صحيح. الشجاعة كما نعرف يعرفها علماء الأخلاق الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام.
هذا
عندما
شجاعة.
يكون أحسن عندما يكون إقدام في موضع إحجام تهور، وإحجام في موضع إقدام هذا جبن. فالآية كما يقول العلامة الطبرائي ممكن أن تكون مطلقة لعدم الإنفاق وللإنفاق أو العطاء الغير مدروس الذي يؤدي إلى التهلكة.
نعم أحسنتم. أيضا لا بأس أن نشير في نهاية هذا اللقاء إلى خطورة أيضا موضوع السياق في التفسير، أن أيضا هذه المفردة الكبيرة طالت بعض الآيات المتصلة بالفقه. مما تسبب في وجود أيضا طوائف ومذاهب فقهية هي كلها تستقم من القرآن الكريم، ولكن لعدم الإدراك العميق للسياق حدث أيضا هناك اختلاف في الآراء الفقهية بين المذاهب وبين علماء الدين. إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفتح العلماء المسلمون على آفاق أوسع للقرآن الكريم حتى يلم الشمل ويتحد المسلمون جميعا تحت راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد مالك الموسوي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى الحلقة القادمة من برنامج معالم النور نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
اللهم صل على